الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء، نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله التركي على هذه الدعوة للكلام في الفتوى وما يتعلق بأحكامها وآدابها وشرائطها، وأسأل الله أن يوفق القائمين جميعا على هذه الجامعة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يبارك في جهودهم ويجعلهم جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، من المعلوم عند أهل العلم أن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير ونفعها للأمة إذا صدرت من أهلها عظيم جدا. وقد كان السلف رحمة الله عليهم يتداراونها بينهم ويخافون خطرها، وكان كل واحد منهم يحب أن أخاه يكفيه مؤونتها، وما ذاك إلا لكمال علمهم بالله وعظيم خوفهم منه سبحانه وتعالى وخشيتهم غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا يخافون عاقبتها ويحذرون خطرها، وكانوا يتدافعونها بينهم، كل واحد يود أن أخاه يكفيه ويقوم بما يلزم. وقد روى الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في كتابه السنن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل رضي الله عنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا يود أن أخاه كفاه الحديث ويود أن أخاه كفاه الفتوى. وهذا كله يدل على تواضعهم وخشيتهم لله عز وجل وعلمهم بخطر الفتوى وأن أمرها عظيم، وأن الواجب على من يفتي الناس أن يتحرى الحق وأن يحذر الخطر في ذلك. وهذا الأمر مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أتباعهم بإحسان، وهكذا في كل عصر بين أهل العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل، كلهم يتداراونها ويخشون عاقبتها. وروى الدارمي أيضا بإسناد جيد عن عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه المصري التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار، وهو مرسل جيد. وكان أهل العلم ينفرون هذا المرسل كثيرا للتحذير من خطر الفتوى، فينبغي المؤمن أن يتريث في الفتوى ولا يعجل حتى يعلم وجه الفتوى لئلا يقع في خطر عظيم بقوله على الله بغير علم أو على رسوله بغير علم عليه الصلاة والسلام. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم وجعله في مرتبة فوق مرتبة الشرك، فقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدل على عظم الخطر في القول عليه بغير علم. فالمشرك قال على الله بغير علم وزعم أنه أباح له ما فعل وأنه دين، فوقع في خطر عظيم وبلاء كبير ومنكر شنيع. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله أو أفتى بغير ما أنزل الله قد قال على الله بغير علم، فإن تعمد ذلك فالإثم عظيم والخطر كبير، وإن كان لم يتعمد ذلك بل وقع عن اجتهاد وعن عناية ولكنه أخطأ في ذلك فالأمر سهل، ولكن ذلك يترتب عليه ضرر على المحكوم عليه والمفتى. أما الحاكم بعد الاجتهاد والمفتي بعد الاجتهاد فهو بين أجر وأجرين، كما هو معلوم من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وهكذا المفتي فهو بهذه المثابة بعد الاجتهاد والعناية إذا كان من أهل ذلك. وقال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأبان عز وجل أن الشيطان يأمرنا بقول عليه بغير علم، فعلم بهذا أن القول على الله بغير علم من الكبائر العظيمة والمحرمات الشنيعة، وأنه أيضا من طاعة الشيطان ومن امتثال أوامر الشيطان. فجدير بالمفتي أن يحذر القول على الله بغير علم وأن يجتهد قبل أن يصدر الفتوى في معرفة اعتماده في فتواه، هل هو آية من كتاب الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول صاحب، أو غير ذلك مما يبني عليه فتواه. ولا ريب أن المقام يحتاج إلى أهلية وبصيرة بما قاله الله ورسوله وبما قاله أهل العلم وأوضحوه وبينوه وبالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم من التابعين وأتباعهم، وعن علم واسع بالقياس حتى يصير إليه عند الضرورة. وقد قال أحمد رحمه الله وغيرهم من أهل العلم إن من شرائط الفتوى أن يكون المفتي على علم وبصيرة بأحكام الله وشرعه، حتى لا يقول على الله بغير علم، وأن تكون له نية صالحة، وأن لا يكون ذلك عن رياء ولا سمعة ولا طلب حمد الناس وثنائهم ولا لطلب الدنيا، ولكن تكون له نية صالحة حتى يكون له نور على كلامه نور وعلى ما يقوله نور. وقال أحمد رحمه الله: ينبغي أن يتخلق المفتي بصفات خمس، وهذا يؤخذ من كلام غيره أيضا من أهل العلم، وهي أن يكون ذا نية صالحة وإخلاص لله في فتواه وتحري للحق. الثانية أن يكون لديه علم وأهلية بأحكام الله عز وجل، فمن كانت بضاعته مزجاه فليس له أن يفتي وليس له أن يضل الناس، بل يجب عليه أن يتبصر ويعنى بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر في كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم حتى تكون فتواه عن أساس متين وعلى صراط مستقيم. وسبق الحديث المشهور المرسل: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فلا بد من علم، من أعظم الشرائط العلم، ومن أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المفتي العلم والبصيرة، وأن يكون لديه معلومات كافية بكلام الله وكلام رسوله حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يوجه الناس إلى الخير وأن يعلمهم أحكام الله عز وجل. ومعلوم أن من أهم الشرائط أن يكون ذا علم بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى يعرف كيف يجمع بين الأدلة عند التعارض، فإن الأدلة قد تشتبه على المفتي والحاكم، فيحتاج الحاكم والمفتي إلى أن يجمع بينها، فتارة يمكن الجمع وثلاثة لا يمكن الجمع، فماذا يفعل؟ ومعلوم ما ذكره العلماء في هذا، وأن الواجب عند اختلاف الأدلة أن ينظر أولا في الجمع، فإن أمكن الجمع بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو غير هذا من وجوه الجمع تعين ذلك، فإن لم يتيسر ذلك نظر في التأليخ، فنسخ المتقدم بالمتأخر، فإن لم يعلم التأليخ ولم تتوافر شروط النسخ نظر في الترجيح، ولا بد من العلم بوجوه الترجيح، فإن لم يتيسر ذلك انتقل إلى الحالة الرابعة وهي التوقف حتى يتضح له أحد الأمور الثلاثة السابقة من جمع أو نسخ أو ترجيح. وهذا المقام يحتاج إلى علم واسع وبصيرة حتى يتمكن من الجمع أو النسخ أو الترجيح. قال: والأمر الثالث، قال رحمة الله عليه، الأمر الثالث الحلم والصبر والتحمل، فالمفتي يحتاج إلى هذا كما يحتاجه القاضي، يحتاج إلى حلم ورفق وصبر وتحمل حتى لا يغضب وحتى لا يتأذى بالناس ويتبرم بالناس. قال وهناك أمر رابع وهو أن تكون له كفاية، لأن المقام يحتاج إلى تفرغ وإلى عناية، فلا بد من كفاية من بيت المال أو من كسب الله يقوم بحاله حتى يستغني عن الناس وحتى لا يحتاج إلى الناس. فإن قد يحتاج إلى الناس وقد تحمله الحاجة إلى أن يميل إلى من أحسن إليه وإلى يفتيه بما يناسبه فيهلك، فلا بد من كفاية تغنيه عن الناس وتعينه على التفرغ للنظر في أحكام الله والاجتهاد في إصدار الفتوى على الوجه الذي يرضي الله ويوافق منهجه وشرعه المطهر. وهذا هذا الشرط الرابع، هذا الخلق الرابع، قد يحصل للمؤمن من أي جهة، من بيت المال، من وقف، من وصية، من كسب له يعينه الله عليه، من انفاق والد أو ولد إلى غير هذا. وقد يقوم به أهل البلد وأهل القرية ويتبرعون بذلك فلا يترتب عليه خطر لأنهم فيه سواء. وبكل حال فينبغي يكون له ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس بأي طريقة ممكنة، من بيت المال أو من الأوقات التي على أمثاله أو من كسب يقوم به أو غير ذلك من الجهات التي تغنيه عن الحاجة إلى الناس، ولا سيما ما قد يحمله على التساهل بالنسبة إلى بعض من يهدي إليه. قالوا وهناك أمر خامس مهم ينبغي يكون من خلقه ومن صفته وأن يعنى به، وهو أن يكون بصيرا بأحوال الناس، عارفا بلغاتهم وأعرافهم واصطلاحاتهم، حذرا بخداعهم ومكرهم، له دراية تامة بما هم عليه من أخلاق وأعمال وأعراف وحيل ومكر وغير ذلك، حتى لا يخدع وحتى لا يلبس عليه أمر الاستفتاء. فالبصيرة بالناس لها شأن عظيم، ومعلوم أن الفتوى تختلف وتتغير بحسب أحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم، فمن أخذ الفتوى من الكتب وأفتى على غير بصيرة بأحوال الناس غلط كثيرا وأخطأ كثيرا. ونبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام على هذا المعنى ونبه غيره. فمن الأوصاف التي ينبغي يتخلق بها المفتي بل يجب أن يكون بصيرا بها علمه بأحوال الناس، علم بأحوال مجتمعه وأعرافهم واصطلاحاتهم وما هم عليه من ديانة واستقامة أو ضد ذلك، حتى يتحرز في فتواه وحتى يتثبت في فتواه وحتى يتبصر في معاني ألفاظهم وحتى يسألهم عن مرادهم ويسأل غيرهم ممن له دراية بأعراف البلاد واصطلاحاتهم في ما يقولون وما يعملون. ومعلوم أن المفتي والحاكم والمدرس والآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله يحتاج إلى هذه الأمور حتى تكون كلماته في محلها وإنكاره في محله وقضاءه في محله وفتواه في محلها وقد يصطلح بعض الناس على ألفاظ تدل على معنى مغاير كثيرا من المعنى الذي في الألفاظ الشرعية والألفاظ المعروفة في لغة العرب، فيغلط كثيرا من يعتمد على الألفاظ الشرعية ويطبقها على هؤلاء الذين لهم عرف آخر ولهم اصطلاحات أخرى، وهكذا الألفاظ اللغوية. فالمقصود أن هذا الأمر عظيم جدا وخطير جدا بالنسبة إلى المفتي وغيره، المفتي والحاكم والمدرس والداعي إلى الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر ومعلم الأولاد إلى غير ذلك. ثم العلوم التي يبني عليها الفتوى ويعتمدها في إفتائه، بيّن أهل العلم تلك الأصول التي يجب أن يلتزم بها المفتي والحاكم. وكان أحمد رحمه الله بنى فتواه على أصول خمسة ذكرها أصحابه وذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام وذكرها غيره، وهي في الحقيقة واضحة من كلام أئمة الحديث وكلام أهل الفتوى وأهل العلم بالأحكام عندما يتأملها طالب العلم. فقد بنى رحمه الله مذهبه على تلك الأصول التي بينها أصحابه، وهي خمسة: الأصل الأول النصوص من الكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، فإن الفتوى والقضاء وغير ذلك يجب أن يبنى على هذه الأصول في أحكام الله عز وجل. فالعلم قال الله وقال رسوله، فعلى المفتي والحاكم والمدرس والمرشد وغير ذلك عليهم أن يعنوا بالكتاب والسنة، وأن تكون أحكامهم وفتاواهم وتوجيههم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم على هذا الأساس، فيتدبر القرآن ويعنى بالسنة ويستنبط الأحكام منهما ويستعين بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وأتباعهم، ولا يقتصر ذلك على الأئمة الأربعة وأتباعهم، بل يكون عند طالب العلم عناية بكلام السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الآخرين كالأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبي ثور والثوري وغيرهم من أهل العلم، فيستعين بكلامهم ويوازن بين كلام العالم والعالم في مسائل الخلاف، ويعرض ذلك على الدليل الذي فهمه أو القاعدة التي فهمها حتى يتميز له أرجح القولين أو الأقوال، وحتى يطمئن إلى أحد القولين أو الأقوال ثم يفتي أو يحكم. ومن هذا الباب تنوع فتاوى الأئمة وأقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، كل هذا من أسباب النظر في الأدلة واختلاف الفهم والرأي. فقد ينظر العالم في الأدلة في وقت فيظهر له رأي، ثم يعيد النظر فيظهر له رأي آخر، ثم يعيد النظر فيبين له أمر ثالث. ولهذا قد يقع للعالم في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة روايات أو أكثر من ذلك. فالواجب على المفتي وعلى الحاكم ونحوهما ألا يتسرع في مسائل الخلاف، أما مسائل الإجماع فالأمر فيها واسع والحمد لله والأمر فيها بين، لكن في مسائل الخلاف هي محل العناية، فالواجب أن يتحرى فيما دل عليه كتاب وسنة أولا، فإن لم يجد نظر في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الأصل الثاني لأحمد رحمه الله، وهو أصل آخر عند الجمهور والنظر إياك في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بكتاب العزيز وأقربهم إلى الخير وأبعدهم عن الخطأ، فإذا اجتمع رأيهم على شيء فهو الصواب. وإن اختلفوا نظر العالم في أقوالهم، وهذا هو الأصل الثالث لأحمد رحمه الله ولأكثر من أهل العلم، ينظر في أقوالهم ويتحرى ما هو الأقرب إلى الدليل الذي فهمه من الكتاب والسنة أو القاعدة التي فهمها، فما كان أقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها أخذ به من أقوالهم. وهذا يحتاج إلى عناية وصبر وسؤال الله عز وجل التوفيق والهداية وتجرد من الهوى، فإن لم يجد نظر في المرسلات والأحاديث الضعيفة التي ليس فيها لم تتوافر فيها شروط الصحة، وهذا أصل الرابع. هذا المقام قد يقدمه العالم على أقوال الصحابة وقد يؤخره على حسب اجتهاده، فقد يبين للعالم صحة الحديث وأنه صالح للحجة فيقدم على أقوال الصحابة، وقد يضعف ولا يقوى فيقدم عليه أقوال الصحابة لأنهم أمسوا بالمقام وأعلموا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس عهدا إلى التشريع. هذا المقام مقام عظيم، فإن التضعيف يختلف فيه أهل العلم، فقد يقوى الضعف وقد يضعف، وقد يتأيد المرسل بمرسل آخر أو بحديث فيه ضعف وقد لا يتأيد. هذا المقام الرابع مقام يحتاج إلى عناية من المفتي والقاضي ونحوهما في جمع الأدلة وضم بعضها إلى بعض، فإذا ترجح عنده ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأدلة المتنوعة يطمئن إلى أن معناها صحيح وأن مثلها ينبغي يقدم على قول الصحابي قدمها، وإلا قدم أقوال الصحابة في المقام على تلك الأحاديث التي فيها الضعف أو تلك المراسيل. المقام مقام عظيم جدا، والغالب أن من تجرد لله وأصلح نيته ونظر في الأدلة وجمع بعضها إلى بعض واعتنى بما قاله أهل العلم في كتب الحديث فإنه في الغالب يوفق ويهدى إلى الصواب ويعلم الراجح من المرجوح ويتضح له حال تلك المرسلات أو الأحاديث التي فيها الضعف هل يعتمد مثلها أو لا يعتمد. أما الأمر الخامس فهو القياس، وهذا مثل ما قال الشافعي وغيره عند الضرورة، إذا لم يجد مساغا إلا القياس رجع إليه، ومهما وجد قبله ما يدل على الحكم أخذ به من هذه الأصول الأربعة. والمفتي يجب أن يعلم أنه بين الناس وبين ربه عز وجل، وأن الناس يعتمدون على ما يقول وينسبونه إلى شرع مطهر، فيجب عليه أن يراقب الله عز وجل وأن يحذر أي تساهل في ذلك، وأن يكون على أخلاق وصفات تؤهله لأن يكون مبلغا عن الله وموقعا عن الله عز وجل، فيكون بعيدا عما حرم الله متخلقا بما شرع الله ملتزما بما أوجب الله عليه بعيدا عما حرم الله عليه، فهذا من أعظم الأسباب لتوفيق الله له وهدايته إياه ودلالته إياه على الحق. فإن من استقام على أمر الله واستعان بالله ووقف عند حدوده فإنه سبحانه أولى وأحق جل وعلا بأن يوفق من لجأ إليه واستعان به وضرع إليه وأناب إليه في طلب الحق، هو المحسن العظيم، هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليلجأ إلى الله المفتي والحاكم، وليضرع إليه، وليستقم على ما شرع الله له، وليبتعد عما حرم الله عليه، وليقف عند حدود الله حتى يكون قدوة صالحة لغيره، وحتى يطمئن المسلمون إلى فتواه، وحتى يكون لها آثارها الصالحة في سلوكهم وأعمالهم. وهو بذلك أيضا حري بالتوفيق وحري بالتسديد لاستقامته وحفاظه لحدود الله وقيامه عليها وبعده عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.